تقدر عند البيت الخامس والخمسين بعد المئة. نعم، من يقرأ؟ من يقرأ؟ معاذ تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف رحمه الله: اشتغال العامل عن المعمول. إن مضمر اسم سابق فعلا شغل عنه بنصب لفظه أو المحل.
حسبك. الاشتغال باب نحوي لطيف فيه وعليه شواهد كثيرة جدا من القرآن الكريم ومن كلام العرب. وصورة هذا الباب أيها الأحبة الكرام سهلة يسيرة، نحاول أن نبسطها شيخ محمد وأن نوضحها لكم، ثم بعد ذلك نعمد إلى كلام ابن مالك فنفككه. اكتبوا هذا المثال: العلم اطلبه. العلم اطلبه او اطلبه، لكن اطلبه افضل، بنصب العلم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. والأنعام خلقها. السؤال يا كرام، ما الذي نصب هذه الأسماء؟ نقول قبل أن تكتب: صورة الاشتغال، صورة الاشتغال التي منها يفهم درس الاشتغال، درس صعب عند الطلبة، لكن أسأل الله أن يجعله يسيرا سهلا عليكم بما سنقول. صورة الاشتغال: أن يوجد اسم منصوب في أول الجملة، اسم منصوب مثل العلم والقمر والأنعام. هذا الاسم المنصوب يأتي بعده فعل، هذا الفعل يعمل في ضمير، يعمل في ضمير عائد على هذا الاسم الأول. العلم أطلبه. العلم اسم منصوب وقع في أول الجملة، جاء بعده فعل أطلب. والقمر قدرناه، قدر. ثواني شيخ محمد تكرما. هذا الفعل عمل في ضمير الهاء، هذا الضمير عائد على الاسم الأول. هذه يا كرام باختصار شديد صورة الاشتغال. من أين جاءت التسمية يا رامي؟ قالوا معي شباب: الفعل انشغل عن الاسم المتقدم بماذا؟ بالضمير. اشتغل الفعل بالضمير. اشتغل الفعل بإيش؟ بالضمير، عن الاسم. فهذا الاسم كيف نعربه يا معاذ؟ صورة الاشتغال يا رامي تظهر في النصب لا في الرفع، في النصب لا في الرفع، يعني الأثر اللفظي. فلما يقع الاسم يا سليمان منصوبا سيحتار سليمان ومحمد غائب كيف سيعرب كلمة العلم والقمر والأنعام. هذه يا خالد الكلمات المنصوبة، جرب يا خالد، حاول أي شيء. العلم أطلبه.
العلم؟
نعم.
في أصلها شيخ أطلب العلم.
ممتاز، هذا أصلها.
العلم تأتي ما مفعول به مقصود.
ممتاز جدا، أنا أريد أن يقول هذه الكلمة، لكن مفعول به لمن؟ أي محمد،
لفعل محذوف وجوب.
لا لا لا، أصبر شوي، أنا أريد أن نصل إلى هذا الكلام، أريد أن يستنبط الطلاب هذا الكلام. العلم اطلبه، قال خالد مفعول به منصوب. أحسنت يا خالد، لأنه المعنى اطلب العلم، ليس كذا شيخ رمزي؟ طيب ما رأي أنور لو قال عماد العلم مفعول به أو، وأطلب فعل وأنت الفاعل والهاء مفعول به ثاني، أو هذا الأول وهذا الثاني، ما رأينا؟ ما رأيكم إخواني؟ ونرتاح، نرتاح مما قاله محمد غائب، نقدر فعل محذوف. قبل أن نصل إلى تقدير الفعل المحذوف، نريد يا محمد يقتنع الطالب بشيء اسمه اشتغال. أنور، ما رأي الجميع؟ تفضل، عندنا ضيوف يعني يشاركوا الضيوف. نعم، أحسن
الله عليكم. أطلب فعل متعدي لمفعول واحد يكون مشتغلا بالهاء،
هذا جواب رائع. أيضا جواب ثاني منطقي ويقضي على المسألة، على هذا الاحتمال. تفضل. نعم، هذا الجواب، لكن أنا أريد أن أصل إليه. أقول تعليقا على قول زميلكم، يا إخواني ثمة قاعدة مهمة جدا يا محمد غائب في باب المفاعيل، وهي أن الفعل الذي ينصب مفعولين المفعول الأول غير المفعول الثاني. فهمتم؟ أعطيتك درسا، فالكاف غير الدرس. أعطيت زيدا درهما، فزيد غير الدرهم. ولله شيخ رمزي، يعني ما الذي يمنعني من القول عن العلم مفعول به أول والهاء مفعول به ثاني؟ أن المفعول الأول والثاني لابد أن يكون متغايرين. اكتبوها هذه، لابد أن يكون المفعول به الأول والمفعول به الثاني إيش؟ متغايرين، يعني لا يكون المفعول به الأول هو نفسه المفعول به الثاني. واضح شيخ محمد؟ الآن نحن نعلل كلام العرب، نفسر الطريقة التي جاء بها كلام العرب. ماذا نقول يا شيخنا؟ نعم، مفعول به، واضح أنا مفعول به، وقع عليها فعل الطلب، لكن أين فعلها؟ يا محمد غائب، قل فعلها.
فعل أي جملة؟
العلم أطلبه.
العلم أطلبه، الفعل محذوف.
محذوف وجوب، هذا تعليل النحاة يا خالد. في مثل هذه الصورة فالزمها، إن رأيت لفظة منصوبة وهذه اللفظة المنصوبة فعلها انشغل عنها بإيش؟ بضمير يعود عليها، فإنك لا تستطيع أن تجعلها مفعولا به للفعل ذاته هذا، وإنما تجعلها مفعولا به لفعل محذوف وجوبا كما قال محمد.
تقدير يعود لما بعد،
تفسيره يقول النحاء المذكور، تفسير هذا الفعل المحذوف إيش؟ أطلب العلم أطلبه، هذا تعليل نحوي وحقيقة ينبئك عن عقل النحاة وذكائه.
طب والقمر قدرناه شيخ؟
كذلك والقمر. يلا يا سليمان، أنا وياك نجاوب محمد. والقمر، دعنا من الواو، القمر مفعول به للفعل قدر المحذوف. من قال لك أنه محذوف؟ دل عليه الفعل الثاني، قدرناه. يأتي واحد متفلسف مثلك يقول طب يا لما نقول هذا الكلام؟ لما لا نقول مفعول به ومفعول به؟ ماذا تقول له يا رامي؟ لا بد للمفعولين أن يكونا. يا إخواني هذه قواعد، قواعد مضطردة ما ينبغي أن تخرب. لذا رحم الله النحاة، رحم الله علماءنا، كيف جمعوا اللغة ودرسوها ونظروا فيها واستنبطوا من هذه القواعد الدقيقة جدا. ها، لا هي قاعدة أن هذا اللفظ يعرب مفعول به لفعل محذوف. وهذه إخواني حفظكم الله يا طلبة العلم، يا إخواني في الله، هذا هو درس الاشتغال. كل ما سيذكره ابن مالك وكل ما سيذكره غير ابن مالك من أحكام ومن كلام عند العبد الفقير تتميم لهذا المفهوم الواسع وهو مفهوم الاشتغال، صور وحالات متى يجب النصب ومتى لا يجب النصب. نحن نتعامل مع كلام مقروء مسموع، أليس كذلك؟ صورة الاشتغال تظهر فيه في النصب، صورة الاشتغال تظهر فيه. لو قال لي قائل اكتب هذا الندى،
أنا مكتب ليش
ما كتبتم شيء؟
ما كتبنا ولا شيء، يمكن ما تكتبوش.
الله أكبر. طيب اكتبوا اخوان الاشتغال. أن صورته أن يأتي اسم وبعده فعل عمل في ضمير. ما الذي عمل؟
الفعل.
اسم يأتي بعده فعل عمل هذا الفعل في ضمير، في ضمير قولوا يعود على الاسم. بلغة أخرى اكتبوا هذا، انشغل أو اشتغل الفعل بالضمير عن الاسم الظاهر. اشتغل أو انشغل الفعل بضمير عن الاسم الظاهر. أكمل الكلام فقول، فإن كان هذا الاسم منصوبا، أريحك يا معاذ، إن كان هذا الاسم منصوبا فإعرابه مفعول به لفعل وجوبا. فإن كان هذا الاسم الذي انشغل عنه الفعل بضمير عائد عليه، كان هذا الاسم منصوبا فإعرابه يا أنور مفعول به من؟ منصوب. وإن كان مرفوعا، إن كان مرفوع الشمس تجري لمستقر لها، زيد هذا بصورته. وإن كان مرفوعا افتحوا القوس واكتبوا زيد حفظته القرآن، زيد حفظته القرآن. مرفوع يا سليمان اكتبوا، اغلقوا القوس، فإن كان مرفوعا مثلنا اكتبوا، فيعرب اسم تدور حوله الجملة. ماذا يعرب؟ مبتدأ مرفوع، والجملة خبره، يعرب مبتدأ مرفوع. فاعل يا خالد، اتق الله، مبتدأ مرفوع، وجملة حفظته العلم إيش؟ خبر. إيش يا محمد؟ حك الله وزنك. آمين. كأن العرب تعاملت مع كلام موجود ولم تبني القواعد أولا ثم نتج عن القواعد الكلام. لو أن العرب وضعت القواعد وهذه القواعد ولدت الكلام فالتزم بها المتكلمون لطردت القواعد. فالعرب النحاء يعني تعاملوا مع إيش؟ الكلام موجود، نصوص، فهذه النصوص حاولوا استقراءها واستنباط القواعد والأنظمة والقوانين التي جرت عليه. فهمت؟ لذا تجد أحيانا من باب إلى باب آخر، من صورة إلى صورة أخرى. لذلك أنا انظروا ماذا قلت لكم، ماذا قلت يا محمد لما أمليتكم؟ فإن كان هذا الاسم إيش؟ لأنك ستراه مرفوعا في بعض الصور، وهذه صور جائزة صور جائزة، لكن متى ننصب ومتى نرفع؟ في حالات ومرجحات، هذه التي تحدث عنها إيش ابن مالك. أنت يا طالب العلم الذي يهمك بالدرجة الأولى لما ترى الصورة الظاهرة، أنت ما تخطئ لما تراه مرفوعا، أنا متأكد تراه مرفوع وبعده جملة مبتدأ وإيش واضح، يعني ما باب مر عليك من قبل صح، لكن الإشكال يا أنور لما تجده صوبا، هذا الباب الجديد. لذلك أنا قلت كلمة، صورة الاشتغال تظهر في إيش؟ في النصب. طبعا لاحظت يا رامي، لأنه في الرفع جملة اسمية مبتدأ وخبر. طيب دعونا الآن نغوص في كلام ابن مالك. نعم
القاعدة ما كتبناها لكل شويش المفاعل متغيرين.
نعم شوية. اكتب تنبيه أو ملحوظة، لابد أن يكون المفعولان متغايرين في باب المفاعيل، في باب المفاعيل لابد أن يكون المفعولان فاصلة منقوطة تحتها اكتبوا، لذلك لا يصح أن نعرب الاسم مفعول به أول أو ثاني، لذلك لا يصح أن نعرب الاسم مفعول به أول أو مفعول به ثاني. واضح شيخ محمد؟
نعم بس شيخ مو في تعريف آخر للاشتغال
أنه أكيد.
يتقدم الاسم على الفعل، الفعل بضمير يعود
هذا على الاسم، تعريف ابن مالك الذي سنقرأه الآن. نعم. نعم تفضل خالد.
شيخ شو تعريف البدل لو ما نعرف مثلا اسم منصوب بدل؟
احنا ندرس الان ايش؟ قالوا تابع مقصود بالحكم بلا قرينة، اكرمت زيدا ابا محمد، ابا محمد تتبع لزيد وهي مقصودة بالحكم، انا اكرمت اكرمت ابا زيد صح؟ هذا
ما بصير
نعرف
المفعول به بدل
لا طبعا، يعني هذا بدل هذا لا، البدل يأخذ الحكم والثاني كأنه غير موجود وكأنه غير موجود. نعم طيب نقرأ كلام ابن مالك مرة أخرى يا معاذ.
إن مضمر اسم سابق فعلا شغل،
يقول إن مضمر اسم سابق، من السابق؟ الاسم. يقول لك إذا وجد ضمير، هذا الضمير لاسم سابق متقدم، ما قصة هذا الضمير؟ شغل فعلا. إيش يعني شغل فعلا؟ اشتغل الفعل بنصبه، اشتغل الفعل به. واضح كلام ابن مالك؟ يقول لك ابن مالك يا رامي إن مضمر اسم ضمير لاسم سابق له، زيدا أكرمته، الهاء ضمير للاسم زيد وزيد سابق، قمر والهاء، الهاء في قدرناه تعود على من؟ هذه صورة الاشتغال. قال شغل فعلا، فعلا شغل قدم وأخر، شغل فعلا، شغله عن ماذا؟ عن نصب هذا الاسم. ماذا نقول؟ نعم يا معاذ أكمل، ماذا قال؟
عنه بنصب
له، عنه يعني شغل عنه، شغل عنه بإيش؟ ما الذي أشغل هذا الفعل؟ الضمير. قال بنصب لفظه أو المحل، بنصب لفظه لفظ الضمير أو محل الضمير. اكتب أخواني عند قوله محل، نحو زيدا مررت به، مررت به هنا أين الضمير؟ كلام لكم جميعا
به
الهاء. هل الهاء منصوبة؟ لا، لكن محلها النصب، محلها النصب زيد مررت به، لأن الفعل مر لا يصل إلى مفعوله إلا بواسطة حرف
حرف
الجر. إذن قوله المحل يعني حينما لا يكون الضمير من صوبا مفعول به وإنما يكون في محل جر يعني مثل ما رامي يقول يقول لرامي هكذا خالدا علمت أخاه. اكتبوا هذا النداء خالدا علمت إيش أخاه. أين الضمير يا معاذ؟ يعود على من؟
على
خالد صح؟ خالدا علمت أخاه. الضمير منصوب؟
لا
حسنت مجرور بالإضافة. تعرف أن الضمائر إذا اتصلت بالأسماء فتعرف في محل جر بالإضافة قولا واحدا. ضمير إذا اتصل بالاسم ماذا يعرب؟ مضاف إيه في محل جر بالإضافة. فأخاه هنا الهاء في محل جر بالإضافة. هذا معنى قول ابن مالك إيش يا إعرامي؟ أو المحل يعني يا يجر اللفظ يا يجر إيش محل يا ينصب عفوا اللفظ يا ينصب محل. لكن بعض الشراح قال لا قال صورة هذه المسألة المحل كما في قولك هذا. اكتبوا شباب اكتبوا هذا المثال هذا الرجل لا أكرمه. هذا الرجل إيش أكرمه. من بطل يعرب لنا هذا؟
هذا اسم إشارة.
أيوة
مبني على
أحسنت مبني ليس منصوبا وإنما هو في محل
نصب.
في محل نصب مفعول به لفعل محذوف وجوبا يفسره المذكور.
الرجل بدل صارت شيء.
طبعا الرجل بدل.
هذا الرجل لا أكرمه.
أكرمه
فعل أمر ولا
لا اجعله أمر لأن الأمر كما سيذكر ابن مالك يكون الاسم منصوب فيه. آية نور هذا الرجل إيش أكرمه. هذا إيش نعربها؟ أيوة في محل نصب. قالوا هذا قصد ابن مالك إيش أو المحل يعني الذي يبنى المبني ما يكون منصوب اللفظ وإنما يكون في محل نصب. واضح؟ هذان قولان للشراح يا محمد في توجيه كلمة ابن مالك إيش أو المحل أو المحل. المحل إما أن يقال فيه أن الضمير يكون مجرورا أو أن يقال فيه أن الاسم يكون من المبنيات. الاسم يكون من المب التي لا تنصب وإنما تبنى تكون في محل نصب. أن يكون الاسم مبنيا في محل نصب
كهذا.
مثاله هذا الرجل علمه القرآن علمه السنة. نعم ننتقل للبيت الثاني.
فالسابق انصبه بفعل ضميرة.
الآن أتى لنا بالحكم ماذا قال فالسابق. السابق من هو يا خالد؟ انظر في كلام ابن مالك. أحسنت. السابق ماذا أصنع به يا رامي؟ قال انصبه بفعل أضمر يعني فعل محذوف. قوله أضمر يعني محذوف. نعم
حتما.
حتما إيش يعني حتما؟ وجوبا محذوف وجوبا. طيب
حتما موافق لما قد أظهر.
موافق لما قد أظهر يعني هذا الفعل المحذوف يفسره المذكور يعني تأويله أو تقديره نفس تقدير الفعل المذكور. موافق لما قد أظهر يعني موافق للفعل المذكور. فقول أنور ولدك حفظه القرآن الفعل الذي نصبه الولد ما هو؟ يوافق المذكور حفظه. حفظ ولدك القرآن. نعم
طيب شيخ هيك تعدد المفعولين شيخ.
لا
حفظ ولدك القرآن
حفظ فعل والقرآن مفعول به وحفظ فعل آخر والهاء مفعول به.
حفظ ولدك
القرآن عندي كم فعل؟
فعل
فعلان مو فعل واحد. نعم.
حفظ ولا ولدك القرآن حفظه.
هذا التقدير. هذا التقدير. أنتم ما يخفى عليكم أن هذا التقديم يلمس منه إيش؟ تنبيه. لما أقول القرآن حفظه، قدمت لفظة القرآن ليه؟ حتى
الانتباه.
أيوة، أجعل لها قيمة وأهمية. نعم
شيخنا، قد يكون من الدلالة على الاختصاص.
لا شك لا شك لا شك. نعم.
والنصب حتم إن تلا السابق ما.
إذن واضح البيت إخواني؟
يعني شيخنا الاختصاص والمقيمين الصلاة.
نعم.
تدخل تحت هذا الباب؟
لا، هذيك أخص المقيمين الصلاة، ليس هذا الذي قصده زميلك. الاختصاص باب نحوي ينصب بعض الأسماء بفعل تقديره أخص، كما في قوله تعالى وامرأته حمالة، قراءة النصب يعني أخص حمالة. أما الذي عناه زميلك أن التقديم عند العرب يفيد القصر والحصر والتخصيص، تقديم ما حقه التأخير. نعم تفضل.
والنصب حتم إن تلا السابق ما، يختص بالفعل كإن وحيثما.
اكتب اخواني عند هذا البيت عنوان فرعي صغير، عليكم السلام ورحمة الله، حالات وجوب النصب. سألني رامي يقول لي طب انا متى ارفع ومتى انصب، هل انا مخير، هل يوجد حالات ترجح هذا او ترجح ذاك؟ فنقول له لا، يوجد عندنا، لست مخيرا، يوجد حالات ترجح النصب، عليكم السلام ورحمة الله، وحالات ترجح الرفع، وحالات تجعل الأمرين إيش سيئان. فالحالة الأولى أخواني وجوب النصب، وسأمر عليها مرا سريعا، يهمني تصور الباب وكيفية إعراب الاسم المنصوب. الاسم المنصوب هذا الاسم الذي انشغل عنه إيش فعله، كما انشغل فرج عنا بأمر آخر. السلام عليكم. نعم. اكتبوا إخواني حفظكم الله. إذا نعم من حالات وجوب النصب جاء بعد الاسم أداة تختص بالأفعال، جاء بعد الاسم، هذا الاسم الذي في أول الجملة الذي انشغل عنه فعله، إن جاء بعده إيش أداة تختص بالأفعال، اكتبه، مثل أدوات الشرط وأدوات الاستفهام باستثناء الهمزة، وأدوات الاستفهام باستثناء الهمزة، وأدوات العرض والتحضيض، مرت معنا ألا وهلا ولولا، مرت معنا في حالات وصور وجوب كسرة همزة إن، والمثبت مقدم على النفي. نعم جزاك الله خير. إذن نقول يا شباب انظروا إلي، القاعدة تقول إن تلا هذا الاسم منصوب أداة تختص بالأفعال فإن هذا الاسم يجب نصبه بفعل محذوف يفسره. صورته اكتبوا مثال، محمدا إن زارك فأكرمه، عند النحاة قالوا لأن هذه الأدوات، هذه حفظك الله على الأدوات لا يليها تختص بالفعل كما سيذكر ابن مالك. نعم سهل جدا، مفعول به منصوب بفعل
وجوبا.
احنا قلنا حفظك الله يا سليمان الاعراب سهل،
يعني
تقديره ان زارك، زارك
ان زارك محمد ان شاء
الله. نعم
يعني مثلا فان تقدمت عن اداه الشرط صارت منصوبه.
نعم هكذا يقول النحاة. قال ابن مالك، انظر اخواني حفظكم الله في كلام ابن مالك، قال والنصب حتم ان تلا السابق ما يختص بالفعل. اذا جاء هذا اذا جاء بعد تلا السابق، يعني جاء السابق ما يختص بالفعل، ثم مثل وقال كإن وحيثما، مثل إن وحيثما. إن وحيثما ما هما في العربية يا شباب؟ ذوات الشرط. نعم مثل هن، هل وغيرها. نعم لكن ابن مالك اختصر على أشهرها وهي أدوات الشرط. هذه المسألة يا إخواني سأعود بكم إلى الوراء قليل، مر معنا إحنا تذكرون لما قلنا إذا السماء انشقت ماذا كان إعراب السماء؟ مرت معنا في باب الفاعل في حالات وجوب حذف الفعل. قال النحاة جمهورهم قالوا يا فرج إذا لا يليها إلا جملة فعلية، لا يليها إلا جملة، فتأويل وتخريج هذا الاسم يا شباب المرفوع قالوا أنه إيش؟ فاعل لفعل
محذوف.
تذكرون وذكرت لكم أن هذا مذهب البصريين والكوفيين، وخالفهم الأخفش فقال أن إن هذا الاسم المرفوع يجوز أن يعرب مبتدأ، قال ولا يوجد ما يمنع. وإن كنتم تذكرون يا محمد أن هذا القول قلنا رجحه جمع من المحققين المعاصرين لأنه أيسر، لأنه أيسر. لكن الذي يهمنا الآن ما يلي، أن هذه الصورة في حال وجود ما بعد إن أو إذا أو غيرها من أدوات الشرط إيش كان مرفوعا، فيه خلاف عند النحاة، لكن إن كان منصوبا فهو إعرابه عند النحاة جميعا إيش مفعول به لفعل محذوف. فيقولون إن زيدا زارك فأكرمه، إن زيدا زارك فإيش فأكرمه.
شيخنا الأداة تأتي قبل الاسم ولا بعد الاسم؟
لا قبل. احنا ماذا قلنا؟ لا لا هذه ستأتي، صورة ستأتي. إن زيدا أو محمدا إن طلبت أو إن العلم طلبته فأخلص النية.
شيخنا احنا كتبنا إذا جاء بعد الاسم أداة تختص،
لا إذا جاء الاسم بعد أداة. نعم سليمان
خافوا
ان الشيخ
يجي
نسوي الجواب. نعم نعم اذا جاء الاسم بعد اداه تختص بالفعل. شيخ
تفضل.
لا لا هذه مثال اخر على 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 صوره ستاتي. ان محمد محمدا بالنصب زارك فايش فاكرم. نعم أحسن السابق يتلو ما يختص بالفعل، يعني السابق يأتي بعد ما يختص بالفعل. ما الذي يختص بالفعل؟ إن وحيث. انظروا في كلام ابن مالك ماذا قال؟ قال والنصب حتم إن تلا السابق. السابق من هو؟ الاسم. الاسم يتلو يعني يأتي بعد ماذا؟ يختص بالفعل. ما الذي يختص بالفعل؟ أدوات الشرط. نعم هل زيدا أكرمته؟ ألا العلم أخلصت فيه؟ هذه أمثلة. كيف تعرب العلم أو زيدا أو خالد أو أي كلمة منصوبة بعد هذه الأدوات مفعول به؟ لما؟ لأنها تختص بالأفعال. وقول النحاة يا شباب انظروا إلي قول النحاة تختص بالأفعال، ما دام هذه الأداة لا يليها إلا فعل، فإن وليها اسم عند النحاة لزمهم إيش؟ لزمهم تقدير فعل محذوف. فهمتم إخواني؟
إذا جاءت موصول
نظركم إلي. النحاة يقولون عندنا أدوات تختص بالأفعال، يعني لا يأتي بعدها إلا أفعال. قالوا فإن وجدنا بعدها اسما منصوبا ماذا قلنا عنه؟ مفعول به، حتى نخرج من الإشكال.
فعل
محذوف، يعني الفعل هو موجود لكنه محذوف عند النحاة وجوبا للعلة التي ذكرناها في صدر كلامنا عن الاشتغال. واضح أخواني؟ إذن هذا تعليل النحاة، أن هذه الأدوات إن وحيثما وغيرها تختص بالأفعال. وهكذا يفهم كلام ابن مالك، قال والنصب حتم يعني لازم، إن تلا السابق يعني هذا الاسم الذي شغل عنه فعله ما يختص بالفعل، إذا جاء بعد ما يختص بالفعل فأنا مجبر أن أعربه إيش؟ لفعل المعرفة. قالوا يا محمد غائب، وانظروا إخواني قبل أن ننهي هذه القاعدة، قالوا ولا يجوز إيش؟ الرفع. طيب يا جماعة ماذا تصنعوا بالشواهد التي جاءت مرفوعة في كلام الله؟
حسب موقعها بالجملة هنا، يعني ما تنعرب نار فاعل، تنعرب فاعل، تنعرب مبتدأ، مثلا إذا الشمس كورت.
والقاعدة
إذا الشمس كورت هنا إجا، إذا ذات الشمس سبقة هذا هنا الشمس والنار فاعل حسب موقعها بالجملة.
جميل
تمام.
وهكذا على هذا التخريج إيش تسلم لهم القاعدة. يا إخواني النحاة لما قرروا هذه القاعدة وهي أن هذه الأدوات لا يليها إلا فعل، ما في إشكال لما جاء بعدها أسماء منصوبة لأنها منصوبة بفعل، لكن الإشكال الذي وقعوا فيه فرج إيش؟ لما تليها أسماء مرفوعة كما في الآية التي ذكرها، أمثلة في القرآن كثيرة في التكوير والانشقاق وغيرها. إذا الشمس كيف تعرف هنا؟ قالوا مرت معنى هاي، قالوا هذه فاعل لفعل محذوف لتسلم لهم القاعدة، أعني ليسلم لهم قولهم أن هذه الأدوات مختصة بالأفعال. وخالف أبو الحسن الأخفش فقال لا، مبتدأ وخبر. نحن الذي يهمنا في هذا الدرس يا إخواني يا مشايخ أنك إن رأيت المنصوبة فاعلم أنه مفعول به لفعل فقط، هذا الذي هم. لذلك أنا في مطلع الدرس يا فرج مهم أن تستمع إلى مطلع الدرس، أعطينا صورة للاشتغال وبينا أن ثمرة الاشتغال تظهر في النصب، فأنت لا تدخل نفسك في تعقيدات وتأويلات وخلاف للنحاة لا ثمرة كبيرة مترتبة عليه. أنا يهمني أن أفهم الكلام الذي أمامي وأوجهه التوجيه الذي يرضي يعني النحاة، فإن وجدته منصوب فهو مفعول به فعلا انتهت القضية. نعم. ثم قال
وإن تلا السابق ما بالابتداء اختص في الرفع
حيثما زيدا جلس أجلس. نعم.
وإن تلا السابق ما بالابتداء يختص فالرفع التزمه أبدا.
قال وإن تلا السابق، لاحظوا نفس الطريقة، اكتبوا إخواني عنوان فرعي وجوب الرفع. نحن قلنا وجوب النصب صح؟ الآن عندنا وجوب الرفع وهي حالة واحدة. وجوب الرفع إخواني إذا وقع، اكتبوا تكرما، إذا وقع الاسم الذي انشغل عنه فعله بعد إذا الفجائية، إذا الفجائية إذا الفجائية هذه اللفظة هذه الكلمة في كلام العرب يا شباب يقولون هي التي يحدث ما بعدها مفاجئا لما قبلها، كما قال مثلا كما تقول العرب خرجت فإذا الأسد، فإذا هم قيام.
نعم. فإذا زيد يضربه خالد.
جيد، لكن بدون ضرب. اكتبوا. سافرت فإذا مكة زارها العلامة فلان. تأملوا هذا المثال، سافرت فإذا إيش؟ مكة، مكة وقعت بعد مكة عفوا بالرفع، مكة بالرفع، زارها من؟ صورة المسألة مكة جاء بعدها فعل أليس كذلك؟ زارها، والفعل زار نصب مفعولا به وهو الهاء، والهاء تعود على من؟ على مكة. هنا مكة قال النحاة لا يجوز أن تنصب. لماذا؟ لا يجوز أن أقول عن مكة مفعول به منصوب لفعل المحذوف يفسره المذكور. لماذا قالوا هذا يا محمد؟ قالوا لأن إذا تختص بالمبتدأ لا يأتي بعدها إذا إلا المبتدأ. وكما مثلنا، تأملوا مثال أخونا محمد، أعد مثالك.
خرجت فإذا زيد يضربه
يعلمه أحسن
يعلمه
محمد، فإذا زيد يعلمه خالد، فإذا من زيد يعلمه من خالد، الهاء في يعلمه تعود على من؟ زيد، يعني زيد ترى وقع على فعل التعليم صح؟ لماذا لا نأتي به مرفوعا هنا يا فرج؟
منصوبا.
لماذا نأتي به منصوبا عفوا هنا؟
لأنه جاء بعد
أداة تختص بالابتداء وهي إذا الفجاء إذا الفجائي. وهذا الذي أراده ابن مالك بهذا البيت، فقال رحمه الله وإن تلا السابق، يعني إذا جاء هذا الاسم ما، يعني بعد ما بالابتداء يختص، بعد أداة تختص بالابتداء وهي يا شباب إذا الفجائية. ونقول يا شباب، يقول ابن مالك فالرفع التزمه أبدا. كلام ابن مالك هنا فيه مثال على الاشتغال، من يوضح؟ سند سند الرفع منصوب فعلا محذوف تقديره التزم، التزم الرفع التزم فتح الله عليك، التزمه إيش قال؟
أبدا
وجوب. طيب، ثم قال في البيت 59 يا شباب
كذا إذا الفعل نال ما لم يرد ما قبله معمول ما بعد وجد.
لا هي تاء بس يمكن النقطة غير ظاهرة.
كذا إذا الفعل تلا ما لم يرد ما قبله معمول ما بعد وجد.
هذا البيت ألفاظه وترتيبها فيه شيء من العسر. يقول الشراح نحاول شباب أن نشرحه بلغة أيسر، فنقول اكتبوا تكرر.
شوف البيت عارفين كلمة تعديل ما لم ذكره لم
لم
إيش صحيح لم ولا
لم؟ لا لم، الذي أثبته المحقق رحمه الله لفظة لن وعلق قال كذا. اقرأ يا شيخنا إبراهيم.
كذا بالنون في جميع المسك تحديد صوابا
أكمل.
وكذلك في شرح الشخص بي وجرح ابن طولون وهو فيما لم، ثم غير بخط آخر إلى لن وهو بلفظ لن لأغلب المطبوع من شروح الألفية.
إذن اقرأ عندنا آخر شيء. وقال ابن هشام
في حاشية الألف التعبير هنا بلن فيه نظر، لأن المراد بما المراد ما لم تستعمله العرب هذا الاستعمال، فحقه أن يكتفي بلن دون لن التي هي الاستقبال.
ماذا قال الشيخ العيوني بعد أن انتهى كلام ابن هشام؟ قال فدل على أن الذي في الألفية ما هو؟ لن. ابن مالك يريد لن، إذا خلفه ابن هشام فقال الحق أن يأتي بها لم على أي حال إخواني المعنى يعني قريب أو متقارب. نقول إخواني حفظكم الله شرحوا البيت اكتبوا: إذا وقع الاسم أو إذا وقع عفوا الفعل بعد لفظ لا يعمل ما بعده فيما قبله، إذا وقع الفعل بعد لفظ لا يعمل ما بعده ما بعد هذا الفعل فيما قبله كأدوات الشرط والاستفهام. هذا المثال الذي ذكرناه قبل قليل سهو كأدوات الشرط والاستفهام. صورة المثال يا شباب اكتبوا: محمد هل زرته؟
طيب شيخنا إذا وقع شو بيصير؟
نعم نشرح له المثال يا شباب. محمد هل زرته؟ مثال آخر اكتبوا تكرما لا أمر: العلم أو العلم على ما يريد ابن مالك بالرفع، طبعا ابن مالك يريد بالرفع يا شباب. العلم إن طلبته بإخلاص فسيرفعك الله. العلم بالرفع، العلم إن طلبته بإخلاص فسيرفعك الله. انظروا إلى هذا المثال يا شباب. صورة المثال: الاسم جاء في البداية، ما الذي جاء بعده؟ أداة إن. هذه الأداة في كلام العرب لا يعمل ما بعدها فيما قبله. لماذا؟ لأنها تبتدئ جملة جديدة. أعيد، ركزوا معي يا طلاب الألفية على وجه الخصوص: الاسم هذا المشغول عنه فعله، جاء بعده أداة وليس قبله. هذا الفرق بين هذا وقولنا إن زيدا زارك فأكرمه. لاحظوا هنا يأتي الاسم ثم تأتي بعده الأداة ثم يأتي الفعل المنشغل عنه. جيد. يقول النحاة: هذه الأدوات ما بعدها جملة جديدة، فما بعدها لا علاقة له بما قبلها. فالفعل طلبت، فعل طلبت في قولنا العلم إن طلبته فسيرفعك الله، الفعل طلبت يقولون إيش؟ لا يتسلط على ما قبل إن، وإن لم يتسلط فلا وجه للنصب. إن لم يكن هذا الفعل عاملا فيما قبل إن فإن النصب لا وجه له. يعني باختصار يا شباب، من لو أنني قلتها بالنصب فقلت لفرج: العلم إن طلبته بإخلاص فسيرفعك الله، من الذي نصب العلم؟ سيقول لفرج: طلبته صح؟ الاشتغال هذا. فيقول له النحاة يردون عليه فيقولون: لا. لماذا؟ قالوا: لأن إن طلبته فسيرفعك الله جملة إيش؟ مستقلة، فلا يتسلط، أعني لا يعمل ما بعدها فيما قبلها. فصورة المسألة اكتب إخواني، صورة هذه الحالة وهي حالة من حالات وجوب الرفع، اكتبوا صورة هذه الحالة وهي الحالة الثانية من حالات وجوب الرفع: الحالة الأولى إذا جاء الاسم بعد إذا الفجائية، بس كذلك الحالة الثانية إخوان اكتبوا صورتها: أن يقع الاسم مرفوعا وبعده أداة شرط أو أداة استفهام وبعده الفعل وبعده الفعل. هنا يقول النحاة يا شباب إن هذا الفعل لا يمكن أن يعمل فيما قبل إن. لما يا خالد؟
جملة جديدة.
هذه الصورة يا شباب أريد أن نثبت في أذهانكم للبس وقع من العبد الفقير قبل قليل ونحن نتحدث عن حالة النصب، وهي أننا خلطنا في المثال. هذه الصورة تختلف عن قولنا إن العلم، اكتبوا هذا المثال، إن العلم بإيش يا رامي؟ بالنصب. إن العلم طلبته بإخلاص فسيرفعك الله. سنت. إن العلم طلبته بإخلاص فسيرفعك الله. جيد، لكن ما الفرق بين الحالتين؟
قبل الأداء وبعد
الأداء. لما وقع الاسم الذي شغل عنه فعله قبل الأداة قال النحاة يجب الرفع. العلة النحوية أن ما بعد هذه الأداة لا يتسلط على ما قبلها. ولما وقع، طيب يا أبا محمد، لما وقع هذا الاسم بعد الأداة يا فرج قال النحاة يجب النصب. لما؟ لأن هذه الأدوات تتعلق بالأفعال كما قرر ابن مالك في قوله والنصب حتم إن تلا السابق وما يختص بالفعل كإن وحي ثم. واضح أخواني؟ هذا الباب وترتيب هذه المسائل وهذه المباحث مما انتقد على ابن مالك كثيرا. قال ابن مالك حاول أن يجمع شتات هذا الباب، وباب سهل كان يمكن أن يعرض بطريقة أيسر وأسلم، وهي أن يركز على مسألة مجيء الاسم من منصوبا، مجيء الاسم من. وإلا إذا جاء الاسم مرفوعا فالطالب درس بناء على تقريرات ابن مالك في ألفيته، درس طريقة الإعراب مبتدأ. والصورة الثانية الفاعل أو نائب الفاعل مثل ما قال محمد، إذا السماء انشقت كما ذكرنا قبل قليل في تخريج النحاة لحالة الرفع. طيب، إذن هذه يا إخواني يا كرام الحالة السابعة. ليطمئن قلبي، من يعيد علي الشرح؟ ما هي صورة المسألة؟
حالة الوجوب
فيصل؟
أعطي مثالين.
طب
إن الموت نسيته قسى قلبه، والموت إن نسيته قسى قلبه.
جميل، من يعرب ويشرح ويوضح المثالين؟ إن الموت نسيته قسى قلبك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم على ذكر دائم للموت وأن لا نغفل عنه. نعم، قال الموت بالرفع إن نسيته إلى آخره قسى. تفضل.
الموت شيخنا في
المثال عليك والجواب عندنا. نعم،
الموت في المثال الأول شيخنا تعرب مبتدأ و لا
في الرفع قصدك.
الموت
جاي
تعرب مبتدأ لأن جاء بعدها أداة شرط والفعل الذي بعدها لا يعمل فيها.
هذه قاعدة ضعوها هنا، الفعل بعد أداة الشرط لا يتسلط على ما
قبله،
لا يعمل فيما قبله. نعم. طيب، وحالة النصب غيرك غيرك يا محمد. يلا شبابنا، خالد.
إن الموتى نسيته شيء.
نعم.
الموتى لا منصوبة لأنها أتت بعد أداة الشرط.
نعم. أسأل فرج حفظه الله، يا فرج محمد هل زرته؟
لم أزور.
أعرف
محمد.
نعم.
نعم نفس الشيء،
مبتدأ والجملة خبر.
نعم، ولم يتسلط عليها.
قالوا لماذا التعليل؟ قالوا لأن أدوات الاستفهام وأدوات الشرط جمل جديدة لا علاقة لها بما قبلها، فالفعل زرت لا يتسلط على. قالوا يا إخواني فهذا أصلا خارج عن موضوع ليش الاشتغال. فكأنك تتكلم يا محمد في إيش؟ في كلام
منفصل.
أحسنت. طيب،
الشيخ لو حكينا
ثواني بس محمد
نعم. يعني الموت نسيته نقول الموت مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة وفعله محذوف
نعم
تكون فعله محذوف
على ما قررنا
شيخ لو حكينا للاستفهام مثلا خالد من شاهد صارت استفهام
نعم.
نفس الموضوع
نفس الموضوع مثل هل المثال الذي ضربناه قبل قليل. طيب دعونا نمضي يا إخواني الباب طويل يعني يحتاج إلى إلى أكثر محاضرة الله أن يبارك في وقتنا ووقتكم. لكن حقيقة إخواني يعني من الأشياء التي يعني ما ينبغي أن نفوتها المثال الذي ضربه لنا فيصل حفظه الله ونحن يعني نتحين فرصة يا فيصل لنلج منها ونرقق قلوبنا جميعا ونسيما في مثل هذا الدرس الجامد الجاف حقيقة درس الألفية والذي الطلاب حفظهم الله ما يحبون الاستطراد فيه كثيرا يعني من حرصهم على قطع المادة. لكن أقول يا إخواني من المسائل التي تغيب عنا ونحن منهمكون في دنيانا حقيقة حتى في طلبنا أن الإنسان يغفل عن الموت. والواجب على كل مسلم أن يعيش حياته في ضوء حديث نبوي صحيح عن نبينا صلى الله عليه وسلم وهو أن يكون مستعداً للموت في أي لحظة. نحن على يقين أنه لا أحد ينكر الموت حتى الملاحدة ما ينكرون الموت. لكن الإشكال يا إخوة أن أفعالنا وأقوالنا كأنها تقول نحن منكرون للموت. لذلك العرب يقولون الخطاب في العربية إذا كان لخال الذهن فلا يحتاج إلى مؤكدات. أقول لكم السماء مظلمة لكن إن كنتم مترددين أو شاكين فسأقول لكم والله إن السماء مظلمة أو والله إن السماء لتمطر. آتي بإيش؟ المؤكدات. هذه المؤكدات يا كرام الذي يتأمل القرآن الكريم يجد عجبا فيجد أن الله جل وعلا أتى بمؤكدات على أمور الناس ليسوا فيها في شك بل هم على يقين المؤمن والفاجر والكافر وهي الموت قضية الموت. والعكس يرى أن الله جل وعلا أتى بجمل يخاطب فيها أهل إنكار دون مؤكدات كقضية التوحيد وحدانية الله جل وعلا. وللعلماء تخريجات بلاغية جميلة. الذي يعنيني هنا أخواني لاحظوا قال الله جل وعلا يا رامي قل إن الموت الذي تفرون منه إيش فإنه كم مؤكد في الآية كثير. هذه المؤكدات يا إخواني تدل على أن المخاطبين بقضية الموت كأنهم أهل إنكار. قال من فتح الله عليه لأن حال الناس في تعاطيهم في الدنيا كحال المنكر الفاجر والذي يقترب من الذنوب والمعاصي يا إخواني أيا كان الذنب وأي كانت المعصية حاله كمن يقول لا موت أنا أذنب لأني أعتقد أنه لا يوجد موت. هذا لسان حاله وليس لسان المقال. لذلك أيها الأحبة الكرام أكدت قضية الموت بمؤكدات. وأنا أقول لكم إخواني حقيقة مما يؤلم ويدمن القلب أن الواحد منا إذا جاءه خبر الآن بأنك ستموت بعد ساعة لو جاءك خبر أو علم يقيني بأنك ميت بعد ساعة فأسألك بالله كم هي الأمور التي قصرت فيها وتحتاج أن تؤديها ولن تستطيع أن تؤديها في هذه الساعة. الوالدان قصرت في البر، والزوجة قصرت في حقها، وحق الإسلام، حق الأمة، الدعوة إلى الله، طلب العلم، حفظ القرآن، التكثر من النوافل وقيام الليل وصيام النهار. ستندم أو لن تندم؟ ستندم، لأنك ما تعاملت بالمنهج النبوي الذي جاء في حديث ابن عمر كما عند مسلم قال عليه الصلاة والسلام: كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. قال ابن حجر رحمه الله: أو هنا للإضراب، يعني بمعنى بل أنت في الدنيا لست غريبا، أنت عابر سبيل. عابر السبيل يا شباب اللي سافر منكم يعلم أن عابر السبيل يتعامل تعامل من يأخذ ما يبلغه الطريق. الغريب يتوطن ويجلس ويتخذ أشياء طويلة الأمد، لكن المسافر يأخذ ماء بمقدار ما يوصل إلى المحطة التي بعدها، لأن الماء الذي معه إما أنه سيسخن أو سيبرد، صح؟ أو الطعام يفسد. إذا لاحظوا دقة التعبير النبوي، تعامل مع الدنيا يا رامي كتعامل المسافر الذي يأخذ قدر ما يوصله، قدر ما يبلغه. هذا المعنى يا شباب فقهه الراوي، فقهه ابن عمر، فكان يقول تعليقا على هذا الحديث: إذا أصبحت فلا تنتظر المساء. هذه النقطة اللي ذكرتها لكم قبل قليل، السؤال: نحن في الصباح ينبغي لا ننتظر المساء، وردي قمت به، وحقوق الله أديتها، وحقوق الخلق لا حق للخلق متعلق في رقبته، لا والد ولا والدة ولا زوجة ولا ولد ولا جار ولا رحم، حقوق كثيرة يا شباب. حينها يقينا ستنتظر الموت عند المساء، ما عندك مشكلة. لذلك من أحسن ما قيل في هذا السياق يا شباب قول السلف، قال أحد السلف للآخر ولا تحضرني الأسماء، قال: لو أخبرت أنك تموت الساعة أو الليلة ماذا أنت صانع؟ قال: والله ما زدت في عملي شيئا، مؤدي، صلي، صائم، قائم، مؤدي حق الله عز وجل وحقوق الخلق. لكن الكارثة في من إذا جاءه الأجل فأطلق تلك الصرخة التي لن تنفعه. ارجعون، إياك أن تكون صاحب هذه الكلمة إذا وضعت في قلبك: ارجعون. لا، لا ترجعون، يعني أنا أديت ما علي. لذلك إخواني الحديث العظيم وإن كان تفسيره قد ينأى بنا عن هذا النص: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه، ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه. صحيح قالت عائشة: كلنا يكره الموت، لكن ثمت أناس مستعدون للموت. صحيح أنه يكره الموت لكنه مستعد للموت. فيا إخواني أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلني وإياكم من الذين لا يغفلون عن الموت طرفة عين. والله ما تدري، قد هذا النفس يخرج ولا يرجع، أو يدخل ولا يخرج، تخرج من باب بيتك لا قدر الله تتلقفك سيارة، أو تنام تصبح ميتا كما قال القحطاني فتساق من فرش إلى الأكفن. الواجب علينا ماذا؟ ما دمنا نسلم بهذه الحقيقة الموت، أن نكون على استعداد ما يأتي الليل في حقوق معلقة، حقوق الرب جل وعلا وحقوق الخلق. نعم، البيت 60 يا شباب، اقرأ يا معاذ.
واختير نصب قبل فعل ذي طلب.
قال ابن مالك يتحدث يا كرام عن حالة، اكتبوا رقم 3، احنا عندنا وجوب النصب وجوب الرفع، صح؟ الحالات، الحالة الثالثة رجحان النصب، في رجحان النصب عدة قواعد أذكر منها يا شباب. قالوا يترجح النصب أولا، أكتبوا نعم، يترجح النصب إذا جاء بعد الاسم جملة طلبية، كما في قولنا زوجتك حفظها القرآن مرها بالحجاب. زوجتك هنا منصوبة صح، ويجوز الرفع، لكن النصب أرجح. لما يا معاشر النحاة؟ قال النحاة رحمهم الله لأن الجملة التي تلت هذا الاسم هي محمد جملة طلبية. طيب وإذا ماذا يعني؟ قال النحاة رحمهم الله إذا جعلنا الاسم مرفوعا زوجتك فإن الخبر سيكون جملة طلبية، صحيح فعلية لكنها طلبية، والإخبار بالطلب ضعيف عند النحاة. الأصل في الخبر أن يكون جملة خبرية، اسم خبر. يعني عند النحاة يا إخواني، عند النحاة ضعيف أن تقول زيد أكرمه. لماذا؟ لأن يعني المبتدأ زيد وأكرمه فعل أمر صح؟ قال النحاة الخبر لابد أن يكون جملة خبرية وليست جملة طلبية. لا لا، ليست يجوز أن يكون فعلية لكن لا يكون جملة طلبية. تدرستم الطلب والإنشاء، الخبر والإنشاء، الطلب الأمر والنهي وغير ذلك. الإخبار بالطلب عند النحاة إيش؟ فيه شيء من الضعف، فلما وجد الضعف يا فيصل قالوا نرجح ماذا؟ نخرج من هذا الإشكال فنقول مفعول به منصوب، انتهت القضية، ما عندنا مبتدا ولا عندنا خبر. نعم 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 لا، جملة طلبية يعني جملة فيها أمر وفيها نهي. أين أين نعم واللي ملحوظتك جميلة. نعم جملة، نحن قلنا جملة طلبية. لاحظ ماذا قال ابن مالك أخي الحبيب، قال اقرأ البيت يا معاذ.
اختير نصب قبل فعل
قبل
ذي طلب.
إيش يا أخي الحبيب؟ قال قبل فعل ذي طلب، فعل طلب وليس الطلب عموما، الإنشاء عموما مثل الاستفهام وغير ذلك. جميل. قال ابن مالك إخواني نفسر كلامه، واختير النصب يعني ترجح النصب متى؟ قال إذا كان الفعل طلب يعني أمر أو نهي. هذه الحالة الأولى يا شباب من حالات رجحان النصب. الحالة الثانية
وبعدما إلاؤه الفعل غلب.
قال وبعدما إلاؤه الفعل غلب. يقول ابن مالك إخواني اكتبوا تكرما، إذا وقع الاسم بعد أداة تختص بالأفعال، إذا وقع الاسم بعد أداة، ما الفرق بينه وبين الصورة الأولى؟ الآن تذكر الآن أذكر لكم الفرق. غالبا غالبا وليس دائما، يعني هذه الأداة لا تختص دائما بالأفعال وإنما تختص إيش؟ غالبا. قد يليها اسم، فنرجح يعني ما الفرق بين هذه الصورة صورة أدوات الشرط؟
الشرط
دائماً مع الأفعال. إن الموتى مثل أكتب إخواني أشهرها حفظكم الله ما النافية وهمزة الاستفهام يا ربي. همزة الاستفهام قالوا يغلب أن يأتي بعدها أصليت أشربت أقمت الليل، يأتي بعدها إيش؟ فعل. وما النافية؟ ما قام، ما شرب، ما صلى، ما حافظ أو ما ضيع صلاته، ما ضيع ورده. ما النافية وهمزة الاستفهام، هاتان الأداتان يا محمد يغلب عليهما أن يقع بعدهما إيش؟ فعل. اكتبوا في الشاهد إخواني، ما العلم ضيعته أو ضيعته؟ من يعرب إخواني؟ ما العلم بالنصب ضيعته؟ سهلة. هاي محمد
مفعول به منصوب لفعل محذوف وجود.
جميل. لماذا ترجح النصب؟
لأنه جاء فعل،
جاء بعد ما،
بعد ما
وما في الغالب يليها فعل، هنا جاء بعدها اسم، فنضطر لإيش؟
نصب.
إلى نصبه، فإذا ما نصبناه فإنا قد قدرنا فعلا، فيكون قد وليها فعل، قد وليها فعل. ويستشهدون عليها بقوله تعالى اكتب إخواني أبشرا منا واحدا نتبعه. أكمل الآية. الله أكبر، عقول المشركين عجيبة. المشكلة عنده من يتبعوا إيش؟ بشر واحد. والعاقل ما ينظر إلى صاحب القول، ينظر إلى القول، ولا ينظر إلى عدد من قال بهذا القول، وإنما ينظر إلى صحة هذا القول. أبشرا منا واحدا نتبعه إنا إذا لفي، صلى الله عليه وسلم، والله هم في ضلال. من يعرب الآية يا شباب؟ عندنا ضيوف كثار يا شباب، بيض وجه الشيخ. اليوم عندنا ترى طائفة غائبة يعني، والغائبون يعني من أهل التميز ما شاء الله، مع حبي واحترامي للحاضرين يعني. لو أنهم حضروا وغاب فرج بس. الله المستعان. نعم، من يعرف يا شباب؟ غير محمد، غير محمد من إخواننا من طلاب الألفية. شيخ سليمان، يلا نحاول وياك سهلة. أبشرا منا واحدا نتبعه، الفعل ترى نتبعه. بشر تقديره أنتبع بشرا واحدا. طيب التعليل يا خالد، يعني النصب راجح تغلب على اختصاصها بالأفعال. طيب أنا أسألك وسأتعمق معك في السؤال والسؤال للجميع. يقول زميلكم إن الهمزة وما تتعلقان بالأفعال، فنرجح النصب. طب أنا أريد أن تقنعوني، طب إذا رجحنا النصب كيف نكون قد أجريناها على بابها واختصت بالأفعال؟
لأن جاء الاسم بعده.
نعم، وضح أكثر. أقول لما نرجح النصب كيف نكون قد جعلناها عاملة في الأفعال، أو يعني مختصة بأنه ما يأتي بعدها إلا فعل في الغالب.
لأن
الفعل مقدر، لأننا عند نصب ما بعدها لا ينصب إلا بفعل، والفعل موجود، فتكون يا رامي قد وليها إيش؟ يلا قولوا يا شباب. فعل، قد وليها فعل وإن كان محذوف. طيب نعم، فسر كلام ابن مالك. قال واختير نصبا، لما يقولك اختير يعني ترجح النصب، قبل فعل في طلب مرت معنا، ثم قال وبعد ما، وبعد الذي يعني إلاؤه الفعل غلا، يعني بعد الأداة التي يليها فعل إيش غالبا، بعد الأداة التي يليها فعل في الغالب. ثم مثل يا كرام، أو ثم عفوا مثلنا فقلنا ما زيدا أكرمته وأبشرا منا واحدا نتبعه، ومن علم ضيعته، إلى غير ذلك. كيف يكون ضياع العلم يا رامي؟ ما هو أعظم ضياع للعلم؟ عدم العمل به. أعظم خسارة للعالم أن لا يعمل بما يعلم. لذلك أسلافنا رحمهم الله كان الواحد منهم يجتهد شد الاجتهاد أن يعمل بما يعلم، حتى أن بعضهم يا شباب من أهل الحديث كان إذا روى حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجتهد في أن يطبقه وأن يفعله، بخلاف حالنا اليوم أحسن الله عزائنا. يمكن واحد منا يحفظ أشياء كثيرة جدا من كلام الله، كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حظه من التطبيق قليل. وأشد صورة يظهر فيها الخلل الكبير في التطبيق يا شباب في الأخلاق. مسألة الأخلاق وسلوك طالب العلم يظهر فيه جليا الخلل في التطبيق أو التوفيق في التطبيق. أقرب لكم الصورة، عائشة لما سألت أو سئلت عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قالت؟ ماذا تستفيدون من هذا الحديث؟ كان خلقه القرآن، هذا العلم الذي في القرآن كان سلوكا عمليا يمارسه في حياته. لذلك الواحد منا يسأل نفسه يا شباب، هل كان خلقه القرآن حقا؟ هذا العلم الذي نتعلمه من قرآن وسنة من أحاديث، هل يرى أثره على جوارحنا؟ ولا سيما لا أقول في العبادات، أقول في الأخلاق والمعاملات، في الأخلاق والمعاملات. إن لم يظهر فليس خلقنا القرآن. هذا الحديث ما ينبغي مر علينا مر الكرام، خلق القرآن يعني كان يترجم القرآن سلوكا عمليا في أخلاقه، في رحمته، في عطفه، في حنانه، في رأفته، في كل ما يقول وكل ما يذر. هذا والله أعلى وأعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.